Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الجمعة 20 من شهر 5 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. اعتقال الخطيب وصالح محمود بعد عودتهم من جوبا، والحزب الشيوعي يكشف تفاصيل احتجاز وفده في جوبا. السلطات تستخدم العنف المفرط وحملات اعتقالات واسعة في مواجهة المتظاهرين في الخرطوم، وإضرابات واحتجاجات مطلبية في عدد من الولايات. اعتقال 12 سائر من بينهم طفلين لمدة يومين وتعرضهم للضرب والنهب وحلاقة الشعر، و53 منظمة غير حكومية تطالب الأمم المتحدة بالاهتمام بحالة حقوق الإنسان في السودان. إغلاق معبر القلابات بالقضارف لليوم الثاني بعد مقتل 3 أشخاص، والخارجية تكشف عن شروط جديدة لعمل بعثة اليوني تابس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خرجت جمع حاشدة يوم الخميس في الخرطوم استجابة لدعوة لجان المقاومة لميليونية 19 مايو المتجهة إلى القصر الجمهوري، وألقت السلطات عبوات الغاز المسيل للدموع على المواكب، واستبقت المواكب بنشر مسلحين بالقرب وداخل قصر الشباب والأطفال، إلى جانب نشر مسلحين يستقلون بكاسي داخل أبراج النيلين. وكشف شهود عيان عن حملة اعتقالات واسعة شنها ملسمون يرتدون زي مدنيين ويستقلون عربات تاتشر بدون لوحات، وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص. من جانبها قالت لجنة أطباء السودان المركزية أن مليونية 19 مايو بالخرطوم واجهت عنفا مفرطا من قبل القوات، وأوضحت في تعميم صحفي أن القوات تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على أجساد الثوار وبكميات كبيرة معرضة حياة الثوار للخطر. وفي الولايات انطلقت مواكب حاشدة في عبرة والقضارف للمطالبة بإسقاط الانقلاب وإرساء الحكم المدني الشامل، وتحرك موكب القضارف من موقف كريري وجاب أرجاء سوق المدينة، وردد المشاركون في الموكب هتافات تطالب بالقصاص للشهداء وعودة العسكر للسكنات. وأضاف المشاركون: اعتقلت السلطات محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي وصالح محمود القيادي في الحزب بعد عودتهم من جوبا يوم الخميس. وقال الحزب الشيوعي في صفحته على فيسبوك أن أجهزة الأمن داهمت منزل السكرتير الخطيب واقتادته لجهة غير معلومة. وكانت السلطات اعتقلت صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي من مطار الخرطوم فور عودتهم من جوبا برفقة وفد الحزب الذي ضم الخطيب وأمال الزين واقتادته إلى جهة غير معلومة. وأضافت أمال الزين المتحدث باسم الحزب في هذا الخصوص:
علمنا بعد خروجنا من المطار أنه تم اعتقال الزميل الأستاذ صالح محمود وأخذه إلى جهة غير معلومة، وأن القوة التي أخذته هي أيضا قوة غير معلومة. نحن هنا في الحزب الشيوعي السوداني نحذر من المساس بسلامة الزميل صالح محمود.
طالبت هيئة محامي دارفور جهاز الأمن بإطلاق سراح عضو الهيئة صالح محمود فورا، وحملت الهيئة جهاز المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يلحق به من مساس أو خطر على حياته. وأوضحت الهيئة في بيان أن صالح محمود مريض بداء السكري ويتناول حقن الأنسولين بصورة منتظمة ودائمة، وأن أي تأخير عن المواعيد المقررة لتناول الأنسولين يعرض حياته للخطر. أفرجت السلطات يوم الأربعاء عن 12 سائر من قسم الخرطوم شمال بينهم 2 من الأطفال بعد اعتقال دام يومين. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي أن الأجهزة الأمنية مارست العنف المفرط تجاه المطبوعين، حيث تعرضوا للضرب والنهب وحلاقة الرؤوس، وأوضحوا أن الأجهزة الأمنية احتجزتهم لمدة يومين بحجة أنهم مطلوبين لدى مباحث الولاية، وأشاروا إلى أن محامي الطوارئ باشروا إجراءات إطلاق سراحهم بالضمان عبر الإلحاح والضغط على النيابة. طالبت 53 منظمة غير حكومية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضمان استمرار الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في السودان قبل الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد في الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022. وقالت المنظمات في مذكرة إلى المجلس أنه أثناء استمرار تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان ينبغي إصدار قرار للمجلس لإجراء مناقشات عامة ومواصلة مناقشات الموقف رسمياً. كشف الحزب الشيوعي عن اتفاق مع عبد الواحد والحلو على أن لا سلام حقيقي بدون تحقيق التحول الديمقراطي الكامل وحل كل القضايا التي أدت لتراجع السودان بعد الاستقلال. وقالت أمال الزين الناطق باسم الحزب في مؤتمر صحفي بعد عودة الحزب من جوبا أن الحزب اتفق مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بصورة كاملة حول الراهن السياسي، وأشارت إلى أن الوفد توصل خلال زيارته كاودة لاتفاق كبير في قضايا الراهن السياسي لقيام مركز موحد لقيادة الحراك الثوري. وأضافت أمال الزين في هذا الخصوص:
وصلنا لاتفاقات كبيرة جدا فيما يتعلق قضايا الراهن السياسي بوحدة الحركة الثورية وغيام مركز موحد لقيادة الحراك الثوري. توصلنا إلى أن هناك سودان قديم يتداعى وسودان جديد يتخلق.
قال وزير الخارجية المكلف أن بعثة اليونيتامس خلال وجودها في العامين السابقين لم توفر من الأموال المطلوبة دولارا واحدا، وأوضح في مؤتمر صحفي أن طرد اليونيتامس غير وارد، ولكنه أشار إلى وضع شروط لعملها ومشاورات تجري بين أعضاء مجلس الأمن بشأن عمل البعثة والتجديد لها، ونوه إلى وضع مصفوفة بالاشتراك مع جميع الوزارات تمثل مهام الطريق لعمل البعثة، وأضاف: كنا نتطلع إلى أن يكون هناك دور للبعثة السياسية ومن ضمنها المساعدة في دمج الحركات المسلحة. واصلت السلطات إقلاق معبر القلابات الذي يربط ولاية القضارف بأثيوبيا لليوم الثاني بعد مقتل 3 سودانيين خلال أيام على يد الميليشيات الأثيوبية. وقال جمر الطاهر لراديو دمنج أن حركة التجار وانتقال المواطنين بين القضارف والمتمة الأثيوبية توقف تماما بسبب الإقلاق، وتوقع تزايد اعتداءات القوات الأثيوبية مع اقتراب فصل الخريف بهدف إعاقة عمل المزارعين. وأضاف جمر الطاهر لراديو دمنج في هذا الخصوص:
القوات نشط الثلاثة الحدودية لأنه بلدات حقت أهالي حقت نسوان حقت ناس مساكين بيزرعوا فيها بيهم الزراعة. المطلوب من القوات حق القوات المسلحة ما تكون قاعدة في السوق حق اللابات، تنشط الحدود دي بكداري بلاندي كورازرات ببوابير. اليومين دين البلد محتاج للتنشيط بتاع حدود.
نفذ ناشطون يوم الخميس وقفة احتجاجية بمدينة سينار تنديدا بالقتل واستخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضد المواطنين في أبو نعامة، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن قوات السلطة أطلقت الرصاص الحي على مواطنين بمنطقة أبو نعامة في احتجاجات على إرجاع مشروع كناف أبو نعامة إلى رجل الأعمال معاوية البرير وإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين. واصل مواطنو جاد السيد بولاية شرق دارفور يوم الخميس إقلاق حقول النفط بالمنطقة لليوم السادس على التوالي، مهددين بإقلاق البلف الرئيسي حال مماطلة الشركة في تنفيذ مطالبهم المرفوعة. وأفاد عامر محمود راديو تبنجا أن شركة البترول لا تزال تماطل في تنفيذ مطالبهم وأنهم سيعلنون التصعيد خلال اليومين المقبلين. أعلن التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان العودة للإضراب عن العمل اعتبارا من الأحد 22 وحتى الأربعاء 25 مايو على أن يعود العاملون لمباشرة العمل في الخميس 26. واشترط التجمع فك الإضراب باستجابة الحكومة لمطالبهم، واستثنى الإضراب بعض المصالح منها المؤسسات الصحية والمياه. نفذ العاملون في الخدمة المدنية بمدينة كادوبلي بولاية جنوب كردفان موكب وسلموا نائب الوالي مذكرة مطلبية متعلقة بتعديل الأجور وفقا للهيكلة الجديدة، وأفاد مشاركون في الموكب لراديو دبنجا أن جميع العاملين في المؤسسات المختلفة سيروا موكبا إلى أمانة الحكومة، حيث سلموا مذكرة لنائب الوالي أمهل فيها حكومة الولاية مدة 72 ساعة للرد على المذكرة التي تطالب بتحسين الأجور. رفع أطباء مستشفى الضئام بولاية شرق دارفور إضرابهم الذي استمر لثلاثة أيام على خلفية تردي الأوضاع في الميزات وعدم توفر معينات الحياة مثل الطعام الماء والكهرباء لما يقارب الأسبوعين. وقال الدكتور محمد خادم في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الإدارة لم توفر ميزانية للميزات منذ العيد، وأشار إلى أن الأطباء كانوا يشترون الماء من أموالهم الخاصة، وأوضح أن الأطباء رفعوا الإضراب بعد الاتفاق مع الإدارة على صرف المبالغ النقدية الخاصة بالميزات. وأضاف الدكتور محمد الخاتم في هذا الخصوص:
قروش ما كانت بتكفي الميزة تمشي أسبوع ونص، الكلام ده دفعت آخر مرة قبل العيد، وحالة الميزة سيئة جدا يعني، هي أساسي حاليا ما عندها موية ولا عندها أكل ولا عندها شراب ولا موية حتى حق الحمام ولا حق الشراب ما في الميزة، والموية أصلا في الميزة ما في توصيل بتاع موية، في موية بتجيب التنكر يعني، فقروش ذاته عشان يجيبوها الموية ما في.
دخل طلاب جامعة الضئام بولاية شرق دارفور في اعتصام مفتوح أمام بوابة الجامعة احتجاجا على الرسوم الضخمة التي وضعتها الإدارة للطلاب العام 2022 الجدد. وقال طالب من الجامعة لراديو دبنجا أن الرسوم بالنسبة لطلاب الطب بلغت 360 ألف جنيه و260 ألف للمختبرات الطبية، وتراوحت رسوم بقية الكليات بين 210 إلى 215 ألف. وأضاف لراديو دبنج من الطائم:
العام الدراسي ب300 إلى 300 ألف ده بالقبول العام، ضيف على ذلك رسوم التسجيل 50 ألف، رسوم البطاقة 5 ألف، ده بعيدا عن رسوم التأمين الصحي 5 ألف، دي 10 ألف زائدا 50 ألف 60 ألف زائدا 300 ألف، دي براءة ما شرس 360 ألف جنيه سوداني ده العام الواحد.
كشف مدير إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية السابق ونائب مدير مستشفى ابن سينا التخصص الدكتور علاء نوغد عن وجود فساد وصفه بالكبير في بند التنمية بالصحة. وأشار نوغد في حوار مع راديو دبنجا إلى أنه في العام 2017 تم طرح حوالي 400 مشروع للعطاء لمدة عام، وكان نقول أنه إنما حضر للوزارة وجد 204 مشروع لم ينفذ بينما لم تنفذ المشاريع الأخرى بالشكل الصحيح. وأضاف في هذا الخصوص:
فتخيل كمية الفساد والملايين اللي ممكن تروح هنا. يعني أديك مثال، 2017 اتفتح في الصحة دي قريب، في الصحة الاتحادية قريب 400 مشروع. أول حاجة تتخيل إنه في دولة نامية ما عندها قروش في خطة لسنة يتفتح 400 مشروع، ده أول حاجة مصدر للفساد. 400 مشروع ده حتمولها من وين؟ مشروع صحي من مستشفى لمركز صحي لكده لكده، وين شركاتك اللي بتمول بتقدر تعمل 400 مشروع؟ وين شركاتك العقارية الكبيرة دي؟ فأكيد ده كان مصدر فساد أساسي. الحصل فيه شو؟ إنه أي وزير
أقر نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بتعسر عمل اللجنة، مشير إلى عدم إمكانية قدوم الفرق الأجنبية لفحص الأدلة إلا في ظل حكومة مدنية مستقلة. وقال في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أن وصول فرق الفحص من الخارج يحتاج علاقات مباشرة لتوفير الأذونات والوسائل اللوجستية لتمكين الفرق من الدخول إلى السودان وتسهيل حركتهم داخل البلاد. وأضاف نبيل أديب في هذا الخصوص:
داخل السودان والوصول للحاجات دي ذاتها بتتطلب أذونات، ففي حاجات لازم تتطلب وجود حكومة مدنية مستقلة تمشي في الشغل ده، حاسة ما عندنا، فبنتيجة لذلك في تعطيل يعني.
الخبر الأخير في النشرة: وجهت المحكمة العامة بنيالة برئاسة القاضي زهير نجم الدين الاتهام لعدد 15 متهم من جملة 29 شخصا في قضية أحداث منطقة سونغو بمحلية الردوم بجنوب دارفور. وقالت شرطة الولاية في بيان أن المحكمة وجهت تهمة القتل والحرق والنهب والتخريب بينما أطلقت السراح 14 متهم، وكان 14 من قوات شرطة مكافحة المخدرات قتلوا وجرح 14 آخرين أوائل رمضان قبل الماضي بمنطقة سونغو بمحلية الردوم في كمين مسلح. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة القيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود يتحدث لدبنجا بعد اطلاق سراحه صباح اليوم.
اعترضنا بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل جات بعد ما نحن انتهينا من مهمتنا بالكامل.
اعتصام طلاب جامعة الضعين بسبب الرسوم الجامعية التي تضاعفت عدة مرات هذا العام.
شوف الفارق ده كيف، زول في نفس الكلية قبل 2017 بقرة ب7500، وزول قبل 2021 بقرة ب300,000.
ودكتور علاء نقط يتحدث لراديو دبنجا عن نقابة الأطباء وعن الفساد في المستشفيات.
عدد الناس الشغالين أكبر من الحاجة بتاعت المستشفى، وفي ناس ما بيشتغلوا شغلهم وبياخدوا برضو مرتباتهم وحوافزهم.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
السلطات الأمنية تطلق سراح القياديين في الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي وصالح محمود عضو اللجنة المركزية. هيئة محامي دارفور تدين اعتقال القياديين في الحزب الشيوعي وترحب بإطلاق سراحهم وتشدد على التحقيق في الاعتقال. صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يقول بعد إطلاق سراحه أن الهدف من الزيارة هو تشكيل مركز جديد لقوى التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة. صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يقول بعد إطلاق سراحه أن الاتفاقيات التي تمت بين الحزب والحلو وعبد الواحد قيد الدراسة، ونتوقع قوى سياسية كبيرة أن تنضم إليها. مقتل المواطن هارون محمد سليمان على يد مسلحين داخل منزله في منطقة بركة سايرة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. مقتل المواطنة حواء هارون الحبيب داخل مزرعتها على يد مسلحين بمنطقة لوغوري بولاية جنوب كردفان. إصابة مواطن بطلق ناري على يد مسلحين بمدينة لقاوة بولاية غربي كردفان، وتوتر أمني يسود المدينة. لجنة الأطباء المركزية تكشف عن إصابة 125 شخص في مليونية 19 مايو في الخرطوم، بينها إصابات بالرصاص الحي. المحامي سمير شيخ إدريس يقول أن إجراءات القبض على المتظاهرين السلميين مخالفة للقانون وتنتهك حقوق المقبوضين وتهين كرامتهم. المحامي سمير شيخ إدريس يقول أن والي الخرطوم يقوم بالإشراف على إلقاء القبض على المتظاهرين ويقرر حبسهم وتجديده بتعدي لسلطات النيابة والقضاء والتشريع. تجمع استغار المزارعين بولاية شمال دارفور ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الولاية بالفاشر ويسلم مذكرة مطلبية للحكومة تطالب بتأمين الموسم الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية. لجنة المعلمين السودانيين بولاية البحر الأحمر تستنكر استقطاع رواتب المعلمين بالولاية وتعلن عن إجراءات قضائية لاسترداد حقوقهم. قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء يوصي بمتابعة وسائل النقل وتوزيع الوقود وفحصه داخل الطرمبات قبل توزيعه على المستهلكين.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. تم إطلاق سراح قادة الحزب الشيوعي السوداني الأستاذين محمد مختار الخطيب السكرتير العام والأستاذ صالح محمود سكرتير العلاقات الخارجية، اللذان تم اعتقالهما عقب عودتهما من جوبا، حيث التقيا بكل من عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو في كاودا. حول هذه الزيارة تحدثت ظهر اليوم للأستاذ صالح محمود.
طيب شكرا جزيلا. طبعا وفد الحزب الشيوعي السوداني برئاسة السكرتير السياسي وعضوية صالح محمود وأمل الزين عضوية الحزب السياسي، جاء نتيجة لقرار قيادة الحزب بضرورة يعني عقد لقاءات أو لقاء مع القائد أستاذ عبد العزيز الحلو وأستاذ الواحد محمد أحمد النور. وبناء على ذلك قمنا بطلب هذه المقابلة. يعني الحزب الشيوعي، قيادة الحزب الشيوعي هي الجهة التي طلبت اللقاء، ومشكورين جدا. عبد الواحد والحلو استجابوا للطلب بدون أي تردد، وتمت الترتيبات للزيارة. الفكرة في الأساس كانت هي إنه نلتقي مع هذين الفصيلين في إطار المناقشات الجذرية يعني التعامل مع الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. الفكرة تضمن في إنه المبادرة ترمي إلى يعني إيجاد صيغة جديدة في إطار السودان الجديد لمفارقة السياسات القديمة اللي ولدت الأزمة. النهج الاقتصادي القديم، النهج السياسي التبعية الاقتصادية والسياسية، والتدخلات الخارج في شؤون البلد، مفارقة هذا الخط تكون هي البداية لتصحيح الوضع في البلاد.
نعم.
طبعا عنوان اللقاء بيننا وبين السيد الحلو وأستاذ الواحد كان حول قوة يعني اللي هي مركز جديد لقوة الثورة الحية اللي سميناها قوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة. هذه هو عنوان الورقة وعنوان الأجندة اللي نحن ناقشنا حولها مع القائدين أو القائدين الفصيلين، وتوصلنا إلى مشتركات عديدة من بينها وأهمها تشخيص جذور الأزمة، وتناقشنا أيضا في وسائل التغيير، وتناقشنا أيضا في إنه من هي تسمية القوى التي يعني يمكن أن تستطيع هذا الحلف الجديد. وخدنا ملامة عامة الناس المؤمنوا بالتغيير الجذري الشامل بوحدة البلاد، بيؤمنوا أيضا بأهمية العدالة وضرورة الوصول للسلام واستدامة السلام أيضا. هذه هي المحاور اللي جرت فيها المناقشات، وتوصلنا فيها لمشتركات عديدة وعميقة.
نعم.
وبعض القضايا تحتاج لمزيد من المناقشات في الأيام القادمة.
نعم.
في هذا يعني إطار طبعا اعترضتنا بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل جاءت بعد ما نحن انتهينا من مهمتنا بالكامل. يعني عند عودتنا من كودة في بعد ما ركبنا الطيارة في إيدا ونزلنا مطار جوبا، كان في انتظارنا قوة الاستخبارات الأمن والاستخبارات في دولة جنوب السودان. وبالفعل طبعا تم حجزنا يعني لمدة يوم، واليوم الثاني سافرنا، لكن المعاملة كانت كريمة. حجتهم إنه نحن دخلنا البلد وقمنا بأنشطة سياسية وما أخطرنا حكومة الجنوب. أيضا كنا متوقعين برضو احتمال يحصل مشاكل في الخرطوم، وبالفعل بعد وصولنا في الخرطوم أمس أنا تم اعتقالي بعد نزولي من الطائرة وفي الصالة بتاع المغادرة بتاعة الدخول، وتم اغتيالي لمباني جهاز الأمن في موقف شندي، تم احتيازي هنا. ولاحقا تم اعتقال محمد مختار الخطيب من منزله. بعد ما وصل المنزل مشوا اعتقلوه وجابوه، تم يعني استجوابنا لحد حوالي منتصف الليل، ومن ثم تم إطلاق سراحنا وأعادونا للمنازل زي ما بيقولوا.
نعم. طيب يعني سؤال سريع كده، الحاجات اللي تواصلتوا ليها يعني حسب الورقة اللي انت ذكرت اسمها، يعني هل هتكشفوا عنها قريب؟ هل حينتج عنها تحالف جديد، ولا هل يعني في قوة يعني اوريدي موجودة ممكن تنضم لهذه الوثيقة يعني بحسب التعريف الجديد حق الناس اللي عندهم مصلحة في التغيير الجذري؟
طبعا الاتفاقات دي تمت، ولكن لن تتم التوقيعات النهائية وهي في قيد الدراسة وبالتأكيد حدثين توقيعات، ومن ثم سينفتح الباب أيضا للقوة الراغبة في الانضمام لهذا التحالف الجديد في إطار وحدة السودان، إطار السودان الجديد، في إطار تحقيق العدالة والسلام الشامل، في إطار مفارقة النهج الجديد، وأيضا في إطار يعني تحقيق السلام واستدامته وتحقيق العدالة للمواطنين السودانيين. وستكون هناك بالتأكيد قوى كثيرة جدا والراغبة في أن تنضم لهذا العنوان الجديد اللي يعني ممكن يكون مخرج للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
نعم الأستاذ صالح محمود، أقول لك الحمد لله على السلامة مرة أخرى، وأكيد حنتكلم معك مرة تانية بتفاصيل أكثر يعني حول الزيارة وما يعني ما حققته والحياة اللي حتحصل مستقبلا بناء على هذه الزيارة.
شكرا جزيلا.
شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نفذ طلاب جامعة الضعين عدد من الوقفات الاحتياجية والاعتصامات بسبب الزيادة الكبيرة في الرسوم الجامعية لهذا العام. حول مقدار الزيادات وخلفياتها تحدث الزميل الصادق زكريا مع أحد الطلاب في جامعة الضعين.
أولا نحن كطلاب في جامعة الضعين، هي أول حاجة جامعة أسست بموجب قانون من الدستور الرئيس الجمهورية السابق أول مغلوق ومن الوزير في عام 2015. بدأت تأسس أنا هي كجامعة عام 2016، وكان مضم ستة طب تمريض حاسوب قانون علوم إدارية تربية. بعدك في عام 2017 تم دمج 4 كليات أخرى، هي كلية الهندسة والمختبرات الطبية وكلية الإنتاج الحيواني زي كلية الدعوة والدراسات الإسلامية. فالجامعة دي كانت بتصير في غوطة ثابتة، في غوطة ميلة جدا. يهو بعد الأحداث بتاعت ثورة ديسمبر الأخيرة والدربكة اللي حصلت على مستوى الجامعات السودانية عموما، فكان في خلل إداري واضح على مستوى الجامعة. حتى كان في تراكم دفعات، في كمية من التفاصيل كانت متشابكة مع بعضها البعض، حتى الجامعة ذاته فقدت البوصلة، ما عرف نفسها ذاته وما الشغلين ودار تعمل بشنو. وكل القرارات اللي بعد أحداث ثورة ديسمبر كانت كلها قرارات ممكن تقول لها قرارات جائرة، ما بتصب في مصلحة الطالب، إنما بتصب في مصلحة أشخاص معينين هم شايفين نفسهم إن هم أوصياء على الجامعة، وشايفين إن الجامعة دي كأنها هي محتكرة خاصة بالنسبة لهم. دي كل حاجات اللي إحنا كطلاب اللي شفناه ونظرنا لها، لكن سكتنا عنها نسبة لأنه يعني كده يعني حال البلد عموما عاملة كده. يهو تفاجأنا إنه ياغي في قبول 2021، في قبول 2021 يهو الطلاب الجدد يجين إنه ياغي الحاجة اللي حصلت على مستوى الرسوم الدراسية كانت حاجة كده غرافية، هذه الحاجة التمني إذا الجامعة يتمنت في الطلاب منها هذه. يعني تخيل الليلة طالب يتم قبوله في القبول العام في ولاية شرق دارفور في الضعين في كلية الطب والجراحة العام الدراسي، طالب حكومي العام الدراسي ب 300 ألف ده بالقبول العام، ضيف على ذلك رسوم التسجيل 50 ألف، رسوم البطاقة 5 ألف، ده بعيدا عن رسوم التأمين الصحي 5 ألف، دي 10 ألف زائدا 50 ألف 60 ألف زائدا 300 ألف، دي براها ماشرة 360 ألف جنيه سوداني ده العام الواحد. وباقي الكليات كذلك كلية المختبرات الطبية الآن الدراسي ب200 ألف زائد الرسوم التسجيل 50 ألف زائد رسوم البطاقة 5 ألف زائد رسوم التأمين 5 ألف، دي بنام 260 ألف. كلية علوم التمريض 150 ألف زائد 50 ألف رسوم تسجيل. كل الكليات المية كلية الهندسة كذلك السنة تسجيل ب120 زائد رسوم الدراسة رسوم التسجيل ب50 ألف. حتى الكليات العدبية كلية القانون ب75 ألف، علوم إدارية ب120 ألف، التربية ب75 ألف، رسوم التسجيل في كليات العدبية ب30 ألف. بعد الأحداث دي بعد ما إنه طلاب جو ولقوا إنه ياخد رسوم التسجيل، في كمية بتاعت شباب اللي أنا بعرفهم حق المعرفة، شباب كمية قدموا استغالاتهم نسبة لأنه ظروفهم الاقتصادية وظروفهم المادية ما بتساعدهم. الشباب دي مشوا كاتبوا الإدارة، يا إدارة نحن الرسوم دي بالنسبة لنا ما مرضية، إدارة ما استجابت. حس الليلة نحن في عملية بتاعت شد وجذب مع إدارة الجامعة لنا الليلة أكثر من أسبوع كذا يوم، حكاية 10 يوم لليلة بنطارد في الإدارة وآمنين وقفات احتياجية وآمنين مخاطبات. حس الليلة الآن نحن خشينا في اعتصام مفتوح أمام بوابة الجامعة.
تمام.
إدارة الجامعة
يعني انتوا مطالبكم اللي قدمتوها للجامعة شنو؟
مطالبنا اللي قدمناها للجامعة انه يا اخي الرسوم دي بالنسبة لطالب في القبول العام الرسوم دي غالية. الليل الان دي في طالب في جامعة الضئين قبول 2017 مثلا كلية الطب 2017 ليلة بقرة ب7500، الليلة في زور في نفس معه في نفس الكلية ونفس القبول بتاع 2021 بقى و300 ألف. شوف الفارق ده كيف، زول في نفس الكلية قبول 2017 بقرة ب7500 وزول قبول 2021 بقرة ب300 ألف.
فطالبتوا بإلغاء الرسوم دي؟
طالبنا بتخفيضها، ما طالبنا بإلغاء، طالبنا بإنه الرسوم دي ثقيلة. هاي عارفين إنه الظروف الاقتصادية تعبانة والجناح السوداني أمام العملات تعبانة وأي حاجة والوضع الاقتصادي مزري، لكن ما بيدي الإدارة حق في إنها هي قوم تضاعف الرسوم. يعني آخر رسوم كانت مثلا كلية الطب السنة الفاتت ما كان بالسير ده، يعني
كان كم؟
كان ب50. الليلة الرسوم ده زادت بنسبة كم؟ بنسبة 600%. بنسبة 600% الليلة الرسوم دي زادت.
نعم سمع يا يعني انتوا هسي دخلتوا في اضراب مفتوح ولا عملتوا وقفه احتجاجيه ولا الحاصل شنو؟
احنا ان 4 أيام قبل يوم الليله من يوم الاحد يومي بنعمل وقفات احتجاجيه ومخاطبات داخل الجامعه، وياما قدمنا مذكرات لاداره الجامعه واداره الجامعه ما استجابت لنا بالاخص وانما اعتمادت فبتيجي تبرر لنا بحجج ما منطقيه.
سمع يعني حسي في النهاية ممكن نقول إنه طلاب جامعة الضعين دخلوا في اضراب عام ولا استيل بيتعملوا وقفات احتجاجية وبيترجعوا الدراسة؟ الحاصل شنو؟
خشينا في اعتصام أمام بوابة الجامعة، معتصمين الآن الطلاب اللي إحنا معتصمين قدام بوابة الجامعة، هيستمر الاعتصام ده إلى أن يتم تحقيق المطالب واللي هي بتتمثل تخفيض الرسوم الدراسية كي يناسب الوضع الاقتصادي بالنسبة للطلاب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما هو دور الأطباء في مساعدة جرحى ومصابي مناطق النزاع وأحداث العنف مثل الجنينة وكرينيك وغيرها؟ وإلى أين وصلت جهود إحياء نقابة الأطباء؟ وما هو حجم الفساد في قطاع الصحة؟ هذه أهم محاور الحوار الذي دار بين الزميل حسين سعد ودكتور علاء الدين عوض محمد نقود استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس ومدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم.
طيب الأحداث الأولى في كرينيك لما قامت الحمد لله رب العالمين كنت أنا أول من على رأس الوفد الطبي لوزارة الصحة المشيت هناك، كان وقت ذاك فترة الحكومة الانتقالية كان وزير الصحة دكتور أسامة، تداعينا حقيقة عشان نمشي ليه؟ لأنه لقينا في تجاوب من وزارة الصحة. وأصلا الوقت ذاك الناس كلها شغالة لإنجاح الحكومة الانتقالية على الرغم من الصعوبات اللي خاتلنا فيها المعسكر الثاني المعسكر العسكر ولا كده، لكن لقينا إنه والله يا أخي الحاجة القامت دي لابد إنها تنتهي، ولابد إنه والله عشان نقلل ذاته الناس تجي الخرطوم نحن نمشي هناك. فأول ما طرحنا الفكرة تجاوب الطوالي معها الوزارة ووفرت، وفي نفس اليوم أنا مشيت المخازن بتاعت الوزارة وطلعنا كمية من الأدوية، والمنظمات الثانية برضو جابت أدوية، والشباب اللي معي كانوا نواب الأخصائيين طوالي 3 منهم قالوا لي بنمشي معك طوالي. في نفس الوقت في اللجنة العليا بتاعت الكورونا تواصلوا وقالوا في طيارة عسكرية حتكون في تاني يوم، نحن ركبنا الطيارة مشينا. لما نزلنا هناك صح نعم الوضع الأمني ما كان قوي، لكن حصل وقفة. نفس اليوم كان في هجوم على بيت الأستاذ الدوم اللي كان الوالي، لكن طوال ده كان آخر حدث وقف الضرب الأمني. ليه؟ لأن الناس حسوا في خدمات جاياهم. أي نعم كانت الحكاية صعبة، لكن كنا نتحرك من هنا لهنا نعمل عملياتنا هنا، اليوم الثاني نتحرك نمشي نعمل عملياتنا هنا. فتطلب الأمر إنه يوقف إطلاق النار. بعد شوية بعد ما بفترة حتى جاء وفد عسكري كويس، جاء الفريق منور وجاء بعد كده من سيادة. ده كان في فترة حكومة انتقالية. أنت حسي في فترة انقلاب عسكري هو السبب في هذه الأحداث؟ هل تتوقع إنه والله يا أخي الناس تكون عندها نفس العطاء؟ انت حس حاليا اللي بيحركك هو اللي بيعمل المشاكل ذاته، لانه احنا اكتشفنا المره اللي فاتت انه الوالي دوما طالب من ما جاء بزياده تعزيزات عسكريه قبال المشاكل، لم يدوه اي تعزيز عسكري بالعكس. فده ده ده حاجه بتخليك انه ما بتقدر ذاته انه في الوقت ده تمشي، لانه ده ذاته سبب المشاكل. الان هو الماسك البلد ما زي كان في الحكومه الانتقاليه، حتلاقي تجاوب من منو، حتلاقي مساعده من منو، ما في.
طيب يا دكتور، إذا كان ده المبرر بالنسبة لأحداث الجنينة، لماذا لا يبادر الأطباء بزيارة المناطق الخارج سيطرة الحكومة، مثلا في يابوس وكاودة، لعودة الوجدان المشترك بيننا وكسودانيين؟
طيب السؤال ده جميل جدا يا حسين. المشكلة إنه ما هي الزيارات دي ذاتها دائرة زي ما أقول شنو، ميزانية أو دائرة مال أو بلان عشان تمشي. شوف الأطباء دل من أكثر الناس كانوا مشغولين أو الشرائح المشغولة في الحكومة دي أو الفترة الانتقالية، ليه؟ لأنه جات حادثة كبيرة جدا شالت أو شلت تفكيرهم أو خلتهم يشتغلوا فيها، الكورونا. الكورونا دي وقفت كمية من المشاريع لنا، هي وقفت العالم كله. فالأطباء وقفوا حالهم كله، يعني انتخابات نقابتنا، شغلنا الثاني. يعني تخيل انك تكون شغال في اصلاح اداري وفجاه تجي الكورونا توقف لك، يا حبيبي ماشي اتجاه الكورونا، الولايات حاصل فيها شنو، الخرطوم حاصل فيها شنو، العزل ما العزل. فدي هي حاجه كثير جدا الاطباء يتشلوا فيها في خلال الفتره الانتقاليه. صح احنا ما في النهايه احنا ما ممكن نكون ما مقصرين في حاجه، مستحيل اي حاجه حيكون فيها تقصير يعني. لكن يعني ما عندنا جسم معين، ما انت في النهايه دي حاجه بتكون داير لها القائد او اللي عنده البيد الامكانات يوفرها لك. الحكايه دي ما توفرت لنا مثلا في الحكومه الانتقاليه عشان كنا مشغولين في ملفات ثانيه يمكن، لكن كان ممكن مثلا يعني الوزير او الشخص المسؤول هو عارف الاجسام الطبيه تحت يوفر الحاجه دي، يقول لنا والله في طياره ممكن توديكم الحته الفلانيه تمشوا كده. يعني في النهايه الاجسام الطبيه الثوريه الموجوده دي دائره مساعده اكيد من الـ من الـ من الـ من الاداره الفوق او من عشان توفر لها الامكانيات ممكن تشتغل بها. يعني انت اسالني انا من الشغل الجري والتعب والكده والحياه، لكن وفر لي اللوجيستيك، وفر لي الاحتياجات اللي انا بقدر بتحرك بها اللي بقدر بعمل بها. لكن صعب انه انا اعمل المجهود ذاته واتحرك التحرك ذاته ووفر له المال، بتبقى صعب. يعني معظم تحركاتنا والحياه كلها بنعملها في الثوره وفي الدوله دي كانت تبرعات من الناس البرة او من الاجسام الطبيه البرة، والاجسام الطبيه البرة انت بتطرح عليهم انت تقدر تشتغل في شنو. يعني في المصابين تعين المواكب، مصابين المظاهرات بتعمل فيهم، ايام الاعتصام نحن نعمل بها كده، الاكل والشراب بنعمل فيهم. فما يعني ما كان في مصارف تانية مخطوطه، ونحن حقيقه عندنا تقارير ماليه طوال بندفع للناس اللي بتبرعوا او كده، بنقول لهم والله عملنا بها كده، حاليا كذا مصاب بكذا وكذا وكذا.
نعم مستر علاء، سؤال قبل الأخير بخصوص النغابة، لوين وصل الأطباء بأجسامهم الثلاثة اللي توحدوا في المكتب الموحد؟ انتوا المراحل وصلت وين؟
الحمد لله انا كنت ضيف شرف حضور، يعني حقيقة بشيد اول حاجة بالخطوة طبعا، واصدقائنا الصحفيين لم يتح لي المجال عشان اتكلم في الوقت ذاك، لكن طبعا المجال كان مهيب جدا عندكم، فحقيقة كان جمع جميل جدا. نحن النقابة زي ما قلت لك وقف كمية من التداعيات في الفترة الانتقالية، أهمها الكورونا دي، ما كانت اجتماعات ما فعديل وشغل عن بعد وكده، فما كان في طريقة نحن نحقق حاجات كثيرة. لكن الحمد لله حس حاليا يعني كوننا تقريبا 13 أو 14 هيئة نقابية من 21 هيئة نقابية في النقابة. المشكلة مش في تكوين الهيئة، المشكلة نحن الرغبة عند الناس او الفهم او الوعي النقابي عندهم. من اهم الحاجات الاخرى المعضوضة الوعي النقابي عند الناس. الناس حسي دي نظرا للثلاثين سنة فاتت وللظروف الاقتصادية الحاصلة حسي زي ما بقولوا في اكلة وشرابها. يعني نحن كل الهيئات النقابية دي او معظمها الاجتماع الاول بيكون اقل من النصاب، والاجتماع الثاني بيكون اقل من النصاب، والاجتماع الثالث بيتعمل بمن حضر. دي كانت مشكلة كبيرة ولا تزال، انه والله يا اخي النقابة دي بالرغم من كل المهام بتاعتها لكن الـ 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 يعني قوة الناس أو رغبتها في تكوينها أو بتحضر الأكتيفيتيز بتاعتها أو فعالياتها بسيطة. ليه؟ لأنه الناس ملهية في لقمة عيشها. يعني الطبيب تلقاه بيشتغل في المستشفى العام، بعد كده بيشتغل في المستشفى الخاص، جاري وراء امتحاناته، داري يطلع من البيت، بالذات بعد الانقلاب يعني في هجرة كبيرة جدا بعد الانقلاب شوية، كان فترة انتقالية في ناس بيقعدوا عندهم امل انه الله البلد ماشي قدام. بعد الانقلاب انقطع امل السودان كله، يعني حقيقه حسي لابد ان يسقط هذا الانقلاب عشان يرجع الامل تاني. فهنا كان الناس خلاص بدات تهاجر، بدات تطلع. بالمناسبه كميه من الهيئات النقابيه تم تكوينها ناسها سافروا بعد الانقلاب. الاداره دي خلاني اني ابدا ماستر بتاع اداره اعمال حسي حاليا انا بدرس في اداره اعمال جامعه الخرطوم تقريبا ده السمستر الثاني ماشيين على السمستر الثالث يعني. بدرس اقتصاد، بدرس محاسبه، بدرس يعني كميه من الدراسات البعيده جدا عن مجال الطب، لكن مهمه للاداره يعني عشان تكون الحكايه بمؤهل ما بس بموهبه او حاجه لقيت نفسك فيها، وده مهم جدا عشان تقدر تخدم المجال الطبي. اكتشفنا انه نحن خلال الثوره دي انه انت ما ممكن تصل لتحت لو ما فوق يعني صالح. بعدين نحن هنا ده إيه؟ وده الفهم اللي كان موجود عندي وفي كل الحتات اللي انا اشتغلت فيها لقيته موجود، انه انت لو ما صلحت البيئه بتاعتك وشفت مصاريف القروش وين والفساد وين، حتى لو جاتك قروش اضافيه حتمشي في نفس المصارف بتاعت الفساد دي. يعني انت اذا كان عندك مثلا حته او زي السودان ده مثلا في النظام يعني المستشفى المشتريات فيها منتهيه، فيها فساد وفيها سرقه، تجيك فواتير زايده من الفواتير المفروض تكون فيه من كم حته، واذا كان فيها الحوافز فيها سرقه مثلا او ناس بيصرفوا حوافز وما ما ما كويسه، ومثلا لسه الحوافز وكان فيها مثلا مرتبات عدد الناس الشغالين اكبر من الحاجه بتاعت المستشفى، وفي ناس ما بيشتغلوا شغلهم وبياخذوا برضو مرتباتهم وحوافزهم، فلو جات قروش زياده او دعم زياده للمستشفى حيمشي في نفس مصارف الفساد دي. لكن انت لو قدرت تقنن الفساد الموجود ده وكله قدر يمشي في حته الصح، احتمال ما تحتاج ذاته لدعم زياده يجيك من برا، ولو جاك دعم زياده من برا حيمشي في حته الصح. ده المثال ده مشى معاي من مستشفى ابن سينا لغايه مشيت مستشفى درمان لغايه مشيت الوزاره اشتغلتها، الكلام ده اتاكدت منه في كل الحتات الثلاثه دي، وافتكر انه حتى على مستوى الدوله ذاته موجود. لو يتكلم على مستوى كبير بتاع الدوله هتلاقي الكلام ده، انه انت المنح والهبات والقروش اللي بتجي دي لو ما تحت معروف مصادر او مصارف عديله ليها ما فيها فساد، مهما كانت المنح والهبات اللي حتجي حتمشي صح، جزء منها حيمشي لك في حتات كويسه لكن جزء منها حيمشي في فساد. فعشان كده عشان تستفيد اكبر الاستفاده وكل قرش موجود في الدوله او جاي من برا يمشي في حته الصح، انت لازم المنظومه الجوه اللي عندك دي تكون حاكمه كويس وعارف مصارف القروش فيها كويس، عشان اي قرش موجود او حيجيك من برا ما يمشي لفساد وتقدر القروش تمشيها في الحته الصح. وافتكر الكلام ده شافته الناس في الانتقاليه، انه الاصلاح الداخلي او اصلاح الخدمه المدنيه او الاصلاح المؤسسات ما كان بالطريقة أو بالسرعة المطلوبة، لكن المنح والهبات كانت بتجي، فحصل فساد إنه في قروش مشت في ناس غنوا، في قروش مشت في حتات خاطئة واو كده، وما استفاد أكبر الاستفادة من القروش الجات من المنح والهبات إنها مشت في حتات الصح. كان ممكن تمشي في أحسن من كده، لكن لأنه إصلاح المؤسسة والإصلاح الداخلي اتأخر ما تم، عشان كده في قروش منها مشت في الفساد.
طيب طبيعة المشاكل اللي بتواجه القطاع الصحي، وانت نائب مدير للمستشفى ابن سينا ومستشفى ام درمان، وايضا شغلت مدير إدارة مهمة جدا اللي هي إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، ووزارة إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية، شنو هي اكبر التحديات اللي بتواجه القطاع الصحي؟
طيب انا دائما بحب اتكلم بصوره علميه بربطها لك بالميزانيه. يعني لو جيت انت شفت الميزانيه، اي ميزانيه اي دوله واي وزاره واي مستشفى، تلقى في البند الاول بتاع المرتبات كويس، تلقى في البند الثاني بتاع التسيير، تلقى في البند الثالث بتاع التنميه. طبعا بتلقى الناس بيتكلموا انه والله يا اخي القروش بتروح في ناس كشوفات على مرتبات، ناس ماتوا ولسه بيصرفوا وما تعرف داكل من التسيير وحوافز وقدر كيف. الناس ما عارفة انه الفساد الكبير جدا جدا في الدولة كان في البند الثالث بتاع التنمية ده. ده البند اللي فيه ملايين الدولارات، فيه ملايين الجنيهات، فيه الجزء الاكبر، وده هو البند المسؤول عن شكل البلد. ده البند بتاع لو في الصحة جيت المستشفيات وبنائها، المستشفيات وتصليحها، المراكز الصحية وبنائها، المراكز الصحية وتصليحها، الأجهزة الطبية كلها من سماعة الطبيب لجهاز الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وغيره. بند التنمية ده هو البند اللي كان فيه الفساد الأكبر في 30 سنة الفاتة. من ناحية شنو؟ نمرة واحد، من ناحية عطاءات بتقع على ناس وهم ما مستوفين الشروط، وشركات ما مؤهلة، وشركات وهمية، وشركات كلها طبعا تطبع للنظام البائد. ده البند اللي قدر يشيلوا منه النظام الإسلامي البائد قروش الدولة ويخطوها في الحزب.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمنا لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي من خلال رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال المجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي، خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء عايزين نقيف على رؤى تنسيقيات لجان مقاومة الولايات حول ميثاق سلطة الشعب الخاص بتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم. خلال استطلاعنا أغلب التنسيقيات في الولايات لا زالت تعكف على دراسة الميثاق. تنسيقية لجان مقاومة ولاية سنار من ضمن التنسيقيات التي اطلعت على الميثاق وأبدت ملاحظاتها، ولكن أعزائي المستمعين قبل ما نمشي ونتعرف على ملاحظاتهم، معانا أبو زر داود من لجان مقاومة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن موقفكم.
أدينا فرصة عشان يقعدوا يناقشوا الميثاق بتاع ولاية الخرطوم، يشوفوا ملاحظاتهم كلها في الميثاق، حتى بعد ذلك بنطلع تصريح صحفي عن الميثاق سواء كان عايزين نوقع عليه أو المهم ندي ملاحظاتنا. ده غير انه نحن برضو شغالين في ميثاق خاص بولاية جنوب كردفان، وقاعدين نتواصل مع المحليات الثانية عشان ناخذ رأيهم فيه وملاحظات حوله، وبعد ذلك يطلع باسم الولاية.
نعم. طيب الميثاق الخاص بكم كولاية، ده بيهدف لشنو؟
الميثاق هو يعني بيتكلم عن خصوصية ولاية جنوب كردفان كولاية متضررة من الحرب، كولاية مندلعة فيها الحرب لحد يوم الليلة. الميثاق بيحاول يتناول القضايا بتاعت الحرب بصورة عامة، المظالم التاريخية والناس اللي تعرضوا للاغتيالات والجرائم بتاعت الإبادة الجماعية اللي حصلت في البلد، يعني تقدر تقول القضايا بتاعت العدالة الانتقالية، بالإضافة للتصور لعملية السلام الشامل المفروض تكون في ولاية جنوب كردفان، بالإضافة لملفات التنمية والصحة والتعليم.
شكرا لك أبو زر داود. ومنها ننتقل لدكتور أمل محمد إبراهيم من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية سنار حول ميثاق سلطة الشعب. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أيوة طلعنا عليه، ولكن أنا ما من الناس اللي وقعنا عليه بالموافقة، كان عندنا ملاحظات ورسلنا لهم على جنو يضمنوها في النسخة الأخيرة، فما طلعت النسخة وما لقينا فيها أي تعديل من الأشياء اللي احنا بنقوله طلبناها، يعني حتى هي النسخة الأولى بدون أي، يعني الناس كلها حتى نحن غير في النار رسلت ملاحظات ما اشتغلوا بها، يعني نفس يقولوا النسخة الأولى هي الأخيرة وما كل الناس عارفة المعلومة دي، زي ما يقولوا افتكروا انه هم الناس عدلت وجابوا النسخة الأخيرة، فطالبنا نحن هنا في اللي كان مقاومة النار إنه يقوموا ويدون النسخة الأخيرة قبل إعلانة، يعني على سنة نشوف مثلا ملاحظات اللي احنا كتبناها ضمناها ولا لا، فما لقينا استجابة للأسف. يعني
أبرز النقاط اللي انتوا وقفتوا فيها أبديتوا فيه ملاحظاتكم يا تو نقاط، وهم قالوا شنو فيها ورأيكم انتوا كان فيه شنو؟
والله يعني احنا كنا دائرين زي يقولوا يسموا الأشياء بمسمياتها، يعني في الحته بتاعت الدعم السريع بتاعت الجنجويد دي هم ما بيقولوا زي ما يتجاوزوها يتجاوزوها في الميثاق بتاع سلطة الشعب. نحن طالبنا بأنه هم هي بالذات المسألة دي ما فيها مسألة أنه تدمج أو كده، لا هي أساسا دي قوات دي ميليشيات ما يطابع على الجيش، مفروض كان يحترفوا بأنه زي بيقولوا يدوها فص براها إنها هي تصرح. حتى بالنسبة لاتفاق جوبا، اتفاق جوبا للسلام أساسا نحن زي ما يقولوا كتبنا فيه إنه هو بني على باطل. يعني هل الحركات الوقعت دي هي في فعلا صاحبة المشكلة، ولا هم الناس الأصليين تركوا الناس الأصليين وجو ديل دي كانوا الصفغة؟
قبل ما نمشي للنقطة بعديها، في كلامك أنت أيوة. قلت إنه اتفاق جوب اتبنى على باطل، يعني
اتبنى نحن كنا واضحين إنه التم يوم 11/4 هو انقلاب على الثورة، على ثورة ديسمبر. يعني نحن كنا واضحين جدا جدا لما قعدنا قلنا نسمي الأشياء بمسمياتها. الاتفاق التم بين قوى الحرية والتغيير وبين اللجنة الأمنية للبشير هو كان انقلاب على الثورة السودانية، لأنه لا يمكن أنا زي ما أقول أخلي أشيل الرأس وأخلي باقي الجسم قاعد وجه أتفق معه وأنا كثورة قمت ضده. الناس ذيل قاعد معاهم المجلس العسكري الانتقالي هو يمثل اللجنة الأمنية للبشير، هو الحرية والتغيير جات. ونحن كان يعني احنا كان شعارنا انه نحن حتى في النهاية تسقط سرقة الدم، انه هي كانت فيها فعلا شراكة ما دي ما ممكن انا اقعد مع الزول زي ما يقولوا نص الثورة موت. يعني الناس ذيل قطعوا علينا الطريق، فكونه كله ما تمخض عنه. حتى الوثيقة الدستورية نحن محتضرة انها كانت وثيقة غير شرعية، لانها ما كانت قائمة زي ما يقولوا على طرفين، على بين جيش والقوى الحرية غير اذا كانت تمثل مثلا احزاب او بتمثل الشعب. يعني يبقى نحن قلنا نتفق على مويه بيضة، يعني نحن الناس ديل نطلع الحته بتاعت الجيش دي نهائي، نلقي حاجه اسمها وثيقه دستوريه الوقت ما تمخض عنا. يعني حتى زي ما يقولوا الدين احنا عندنا محسوبه، والحريه والتغيير كتير عندها شروط، لكن هي التوقيع طبعا يقوم بصفة الشخصية، لأنه حتى هو الحرية والتغيير في جانب وقف مع الانقلاب، ما تجي توقع علينا باسم هو الحرية والتغيير، لا الدائر من هو الحرية والتغيير يجي يمثل بصورة شخصية. لكن لو جاب اسم هو الحرية والتغيير نحن كنا مطالبين بينهم، لأنه في جزء وقف مع الانقلاب عندك الجبهة الثورية منهم ياسر عرمان ضد الانقلاب على الحرية السيادي، حزب الأمة عندك مريم كانت مريم الصادق وصديق حتى كان معتقل بعد الانقلاب الأخير انقلاب حقهم زي يقولوا في بعضهم. يعني في نفس الوقت برمناصر قاعد هو كان زي يقولوا عراب الإعلان السياسي بتاع حمدو والبرهان. فالمسألة كان فيها عشان يعني احنا قلنا نسمي الأشياء بمسمياتها، رفعنا كم ملاحظة كده. فالصراحة النسخة الأخيرة دي فاجأنا بأنه ما كان فيها أي تعديل وما كان فيها أي إشارة حتى بالنسبة يعني للكلام اللي احنا اتفقنا عليه في البداية. عندنا نحن هنا في السنار الميثاق الثوري بتاعنا بتاع مايرنو ده هو اللي احنا ماشيين عليه وفتح حاليا، ما لقى حظه يعني زي ما بقوله زي ما لقته اللي جاوا بيساقه تحت سلطة الشعب باعتبار انه طلع من تنسيقيات الخرطوم.
في رأيكم طيب اتفاقية جوبا يعني يتعاملوا معه كيف يتم الغاؤه؟
على الوثيقة الدستورية اول حاجة ما خاطبت جذور المشكلة، الحاجة الثانية هل الناس اللي جوا ديل بعد ما كلامهم دموا احترافهم هم برعهم؟ يعني الاتفاق بتاع جوبا مناوي قال الناس ديل اتفقنا اتفاق تحت الترابيزة اللي هو منه عدم تسليم البشير، عدم تسليم السلطة للمدنيين، عدم حل الدعم السريع. يعني زي ما بقولوا دي شروطهم انه الانقلاب الاخير على قوى الحرية والتغيير. فدي نقاط قالها، ونحن حتى هم ذاتهم يعني ناس لما قال الكلام ده مناوي نحن ما يجينا الاستنكار ولا يجينا زور الكلام ده. فيبقى ما دام هم ذاتهم حتى لو قولنا نحن تجاوزنا المسألة بتاعت الوثيقة الدستورية دي معاهم، يبقى انتوا ذاتكم في الوثيقة الدستورية جبتوها انتوا ذاتكم تمتوا بها.
نعم.
نحن هنا طبعاً أنا بالذات أنا كنت بنادي في الحتة بتاعتي إنه نحن لازم يكون في هيكلة بالنسبة للجان المغامرة والتصفيات، يكون في زون ناطق رسمي، يكون في مكاتب موزعة على أساس إنه حتى نحن لما نجي نخاف المخاف الشخصية ما ممكن يكون الحتة بتاعت القاعدة العريضة دي الأفقية دي اللي هي ما تمشي بحد بيقى هو 50 جيات وفضل يكون عنده راس وفضل يكون عنده جسم موزع وكده. ما أنا أكون أخضوع مع الميثاق سلطة الشعب، ميثاق فيه أيدي بدعوه الحرية والتغيير، فيه يعني ميثاق فيه شغل بتاع أحزاب تغاضى عن نساء كثيرة نحن نادينا بها كليام مغامة حتى زي بقولوا عن استبعاد نهائي. وزي ما قلت لك احنا كنا دائرين نكون اكثر وضوح واكثر شفافيه في نعم. الملاحظات دي يردوا لنا بها بانها هي ونقاط دي نحن تجاوزناها لكذا وكذا او تضعوها اقعدوا معانا الدار فيها، لكن ده كله ما حصل. هو النص الاول هو النص الاخير تم التوقيع عليه هسه حاليا، هسه بدليل انه في 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 الناس اللي وقعت في البدايه على انها هي تطلع عليه في زي الطليل يعني مغامرة الدويم شايفاهم لازم يكونوا بالحزام بالكم تنسيقية كده من الناس اللي كانوا قبضوا موافقة عليه وهسجوا رفعوا يدهم منه يعني. لكن كتقييم عام نحن بنقول ده إنجاز كبير جدا جدا للجان المقاومة، خطوة موفقة جدا جدا، إخفاقات مغضور عليها، النقاط ممكن الناس تداركها سريع، لكن كونه في إنتاج سياسي كعمل سياسي نحن
بنثمنه بصورة
كبيرة جدا جدا.
شكرا لك دكتورة أمل على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.